أبو عمير هذا الغلام الصغير حزين مريض لوفاة طائر له يسمى النغير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازح ويلاطف ويؤنس هذا الصغير، فقال له: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ وكان صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير أبناء العباس رضي الله عنهم أجمعين، ثم يقول وهم صغار، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، فيستبقون إلي فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم. وتتجلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم كروح المربي أكثر ما تتجلى في حمل الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره وملاعبتهما برفق وحنو وتواضع، ضاربا المثل للآباء والأجداد في كل زمان ومكان، ليكونوا على خلق الرضي كريم مع تلك الغرسات الغضة مهما كانوا عليه من وقار ومكانة وقدر ومناصب. يتضح ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربع وعلى ظهره الحسن والحسين رضي الله عنهما وهو يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. وقد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته فيلقى في الطريق حفيده الطفل فيسرع لمداعبته دون أن يجد في ذلك غضاضة أو حرجا ليؤصل في النفوس هذا الخلق العظيم. أخرج الطبراني أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين رضي الله عنه يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يفر الغلام من ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل حتى أخذه أي قبض عليه، قال: فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه وقبله. هكذا ينبغي أن يكون شأن الأب المسلم مع أولاده، يجالسهم يخالطهم يمازحهم يدخل على قلوبهم السعادة مهما كان وقته مهما كثرت أعماله وأشغاله. فقد كان صلى الله عليه وسلم الوالد المربي القدوة المربي، يحاول دوما وهو يربي في النفوس وهو يربي النفوس أن يفجر فيها ينابيع الحنان ينابيع الرحمة، يفتح كوامنها على الحب، أخص خصائص الإنسان والتي حرم منها كثير من الأبناء في هذا الزمان. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فقام الأقرع متعجبا، الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وليس معنى هذا أن الوالد أو المربي لا يغضب ولا يشتد على أبنائه، لا، بل يقع ذلك منه في موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما جاءه في شأن المخزومية التي سرقت، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها، كما في البخاري. إذن فلا بأس أن يغضب الأب في موضعه، لكن لا يعرف عنه هذا، لا يكن تكون هذه صفة دائمة للأب أو للأم. القطرة السابعة: الرفق بهم والشفقة عليهم. فما كان الرفق في شيء إلا زانة، وإن الله يحب أو إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه أو على ما سواه. وهذه قاعدة نبوية تربوية عظيمة، الأصل الرفق، أما الشدة فهي طارئة بحسب الحاجة إليها. لو أخذ الآباء والمربون والأمهات في هذه القاعدة لوجدوا أثرها وسحرها، والله عز وجل أخبرنا في القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، العدو وليس الابن والقريب. القطرة الثامنة من قطرات نبع الحنان: استثارة همة الشباب والأولاد ولفت أنظارهم إلى قدراتهم. فقد يكون عند بعض الأبناء قدرات لكنهم لصغر سنهم لا يلتفتون إليها، هنا يأتي دور الأب الذكي والمربي. تأملوا هذا الموقف: ذهب معلم كبير السن إلى طبيب فأحسن الطبيب استقباله وقضى وقتا طويلا يجري له باتمام الفحوصات الطبية. اطمأن المعلم، ارتفعت روحه المعنوية لهذا الحرص والاهتمام من ذلك الطبيب، فأراد المعلم أن يشكر الطبيب، فقاطعه الطبيب وقال له: أنا من يشكرك، أنا من يشكرك. ثم أسرع الطبيب قبل أن يتكلم المعلم، فأخرج من درج المكتب كراسة قديمة صفراء مكتوب عليها، فتح الدفتر أو الكتاب وأخرج صفحة وإذا بمكتوب عليها: كتبت يا بني عن مهنة الطب، وأتمنى أن تكون يوما ذلك الطبيب الإنسان الذي حدثتني عنه في هذه السطور. فقرأه المعلم، فعلم المعلم أن طبيبه الآن كان طالبا من طلابه، وذلك المعلم هو الذي كتب تلك الكلمات لذلك الطبيب. فانحدرت دمعة من عيني ذلك المربي الكبير وهو يردد بصوت مرتجف: الحمد لله. واحتضن المعلم طبيبه بل تلميذه، وكان البكاء لكنه هذه المرة من الطبيب، بكاء السعادة من التلميذ الطبيب حين استمع إلى معلمه وهو يقول له: لقد أفلجت صدري يا بني، الآن فقط عرفت أني كنت لا أحرث في البحر. أيها الأبوان، أيها المربون، أيتها الأمهات، كلمات، كلمات كتبها هذا المعلم في دفتر ذلك الطالب كان لها عميق الأثر في نفسه. أخذت هذه الكلمات تتراقص أمام ناظريه طوال هذا الزمن، تحثه تارة وتشجعه تارة، وتملأ نفسه بالأمل والأمنيات تارة، حتى أصبحت واقعا حيا. إذن فاستثارة همة الشباب قطرة من أعظم قطرات نبع الحنان تفعل في القلب الأفاعيل. الإمام الذهبي تعرفونه، صاحب سير أعلام النبلاء، صاحب تاريخ الإسلام، صاحب كتب الجرح والتعديل، إمام التاريخ، إمام الحديث، إمام الدنيا في الحديث والرجال. هذا الإمام يذكر عن شيخه البرزالي في معجم شيوخه الكبير، له كتاب اسمه معجم الشيوخ، المعجم الكبير لشيوخه، لشيوخ الذهبي، كتب عن شيوخ الذين عقد عنهم العلم، كتب في ترجمة شيخه البرزالي، قال: وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي، مجرد هذا الأمر، رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي: فأثر قوله في، وسمعت منه وطلبت الحديث. سبحان الله، مجرد كلمة: خطك يشبه خط المحدثين، فأثرت هذه الكلمة تأثير كبير في الذهبي. فهذه الكلمة ونباهة هذا المربي وهذا الشيخ الفاضل أخرجت لنا إمام الدنيا الذهبي رحمه الله. كلمة البرزالي فعلت فعلها في قلب الذهبي الشاب الصغير، فأصبح بعد ذلك إمام للدنيا بالحديث والتاريخ وعلم الرجال، وبلغ اعتراف حافظ عصره ابن حجر لمكانة الذهبي وبراعته وفضله إلى درجة أن ابن حجر شرب ماء زمزم سائلا الله أن يصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ والفطنة. وهذا كثير عند السلف، فقد كانوا مربين واعين رحمهم الله. وشبابنا أيها الإخوة والأخوات فيهم الذكي وفيهم الحافظ وفيهم المتميز، فأين المربون وأين الوالدان؟ فقد يصنع الرجال بكلمة، نعم والله، قد يصنع الرجال بكلمة يخطها قلم أو عبارة ثناء أو لمسة حنان أو اهتمام يسير. فيا أيها الوالد العزيز، أيها المربي الفاضل، تفرس في وجوه أولادك، ستجد أن الكثير منهم مبدع في جانب، إما في السلوك أو في التفكير أو طلاقة اللسان والجرأة أو في أي جانب من الجوانب. واسمع للمعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يوزع الابتكارات والمهام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أليس هذا إدراكا منه صلى الله عليه وسلم لقدرات أصحابه؟ أليس هذا لفت لهم بما يملكونه من مواهب؟ فلما لا يقتدي المربون اليوم بالمربي الأول صلى الله عليه وسلم ويحرصون على تلمس قدرات ومواهب الشباب من الجنسين، ومن ثم التعامل والرعاية بحسب الفروق الفردية والقدرات العقلية، حتى وإن كان الشاب مشاغبا أو فاشلا في جانب فقد يبدع في جوانب أخرى. المعلم مثلا في المدرسة يرى أن فلان رسب في 3 أو 4 أو 5 مواد، وربما يحكم عليه الجميع في المدرسة أن فلان فاشل، ولو تنبهوا لصفة إيجابية في ذلك الشاب لوجدوا أن ربما ذلك الشاب قد يبدع في مجال آخر غير ما رسب فيه. وهذه الهندسة الفكرية كما يقال، هذه الهندسة الفكرية التي يجب أن يتميز بها صانع الرجال ومربي الأجيال من مربين وآباء وأمهات في مثل هذا الزمان. القطرة 9 تعويدهم على اتخاذ القرارات، وهذا أمر مهم وخطير وتنبه له. كم يحاول بعض الصغار أن يختار من درج ملابسه لباسا أعجبه لمناسبة ما، لكن أمه له بالمرصاد. واسمعنا أيتها الأمهات، قد يبحث الابن، يذهب يفتح الدولاب يختار لباس معين له، فتجد أن الأم تصرخ به وتجبره على لباس ما تختاره هي دون توجيه أو تنبيه. بل حتى أيها الإخوة الأخوات، حتى في ألعابهم الخاصة لا نتيح الفرصة لهم للاختيار أو اتخاذ قرار نوعية لعبة التسلية التي من المفروض أنها ستدخل السرور لقلبه وليس لقلوبنا. ولا يمنع هذا من التوجيه والإرشاد عند اتخاذه لقرار خاطئ. رأيت موقف عجيب بعيني في أحد محلات الأحذية، شابا لا يقل عمره عن 17 سنة ومعه أمه، وقد اختار نوع حذاء ناسبه، فلما ذهب بالحذاء لأمه يريد استشارتها خطفت أمه الحذاء منه وصرخت بوجهه أمام الرجال في المحل، واختارت هي حذاء آخر له وقالت هذا لا يصلح لك، ثم أخذت الحذاء الذي اختارته وحاسبت وخرجت ولا تمسك يد ابنها ذي 17 عاما. لا أظن أن هذا الموقف بحاجة إلى تعليق، لكن الواقع أن كثيرا من الآباء والأمهات لا يسمحون لأبنائهم باتخاذ أي قرار، أو حتى لا يربون فيهم اتخاذ القرار حتى فيما يخصهم من ملبس ومركب ومطعم، فضلا عن تعويده على اتخاذ القرار أو على اتخاذ قرار يتعلق بالأسرة والعائلة والمدرسة أو في الرحلات أو الإجازات أو حتى فيما يتعلق به هو. بل لا تعجبون أيها الإخوة الأخوات حتى لو قلت لا يعود على اتخاذ القرار حتى في أخص خصائصه في قضية الخطبة والزواج. فالكثير من الشباب لم يعتد على اتخاذ أي قرار في حياته، وقد يصل حتى آخر سنة في الثانوية العامة، وعندها قد يتخذ أول قرار وأخطر قرار في حياته. ما هو؟ اتخاذ أو اختيار التخصص الذي يريد أن يلجأ إليه ليصبح الشخصية التي تناسبه في مستقبله. لم يتربى طوال هذه السنوات، أكثر من 18 سنة لم يتربى على اتخاذ أي قرار، فإذا جاءت هذه المرحلة وإذا به حتى ربما لو أراد أن يستشير والده ربما يقول له أبوه هذا أمر يخصك، الآن يخصه. ولذا نجد أرقام عجيبة في تراجع الكثير من الشباب في الجامعات عن تخصصاتهم. بل أقرأ قبل فترة أن 35% من شباب إحدى الجامعات في المملكة عندنا غير مقتنعين في تخصصاتهم، وهذه خسارة بكل معنى الخسارة. معنى ذلك أنهم ليس لديهم الآن رغبة في مواصلة الدراسة، وإن واصلوا فمن أجل الشهادة، وإن تخرجوا لن يكونوا فعلا يعني أدوات بناء وريادة وسيادة لأمتهم، بل المهم شهادة يتوظف فيها ويأخذ راتب في آخر الشهر. وهذه مشكلة كبيرة. وقد يدرس الابن في أولى أو في الفصل الأول والفصل الثاني والثالث من الجامعة ثم يكتشف بعد ذلك أن هذا التخصص لا يوافق ميوله. لما؟ لأنه اختار التخصص بحسب أقرانه، بحسب ما اختاره زملائه وأقرانه، لم يربى على اتخاذ القرار، لم نخضع على الأقل أبناءنا في دورات تدريبية على الأقل وهم في المرحلة الثانوية كيفية اتخاذ القرار واختيار المستقبل. القطرة العاشرة غرس الاهتمامات الجادة في نفوسهم. أو تريدون نتوقف؟ العشاء وتأخرنا عليكم، والساعة العاشرة ووراءكم عشاء أيضا. طيب لعل على كل ولو سريعا يعني آتي على بقية القطرات. غرس الاهتمامات الجادة في نفوسهم. نعلم جميعا أيها الإخوة أن الفراغ مرض عضال، والفراغ يدعو الشاب إلى التفكير في الشهوة وإلى الفضول لمعرفة ما في المواقع، مواقع الأنترنت أو القنوات أو المجلات أو التسكع في الأسواق وغير ذلك. ومن أهم ما يعين على ذلك، على قضية الفراغ، غرس الاهتمامات الجادة لدى الشاب، فإن لها أثرا في إشغال تفكيره ووقته ونشاطه، فهو حين يجد وقت فراغ سيصرف في هذه الأنشطة ولا شك، وهي تستهوي نفسه وتفرغ طاقته، كما أنها ستعلي همته وتسمو به، هي أيضا تجعله يميل لمجالسة من يشاركونه هذه الاهتمامات، يبحث عن شباب يشاركون نفس الميول لما يكون لديه اهتمامات جادة. من أهم ما يجب أن يذكر به الشاب دائما الهدف، فيسأل دائما لماذا أنت تعيش، لماذا خلقت؟ ومن لم يكن هدفه واضحا له بكل تفاصيله فكيف يا ترى سيكون سيره في طريقه؟ وكلما كان الهدف واضحا كان القلب أكثر ثباتا وقوة وشجاعة، والنفس أكثر طمأنينة وانشراحا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن المشكلة الكبيرة أن قطاعات عريضة اليوم من شبابنا وفتياتنا لا يعلمون لماذا يعيشون، بل حتى من الناس، حتى من العقلاء لا يعلمون لماذا يعيشون. الهدف بالنسبة لهم غير واضح، حياة دنيوية. وبالتالي لا نعجب أن يعيش بعضهم يعني الفراغ والقلق والهم، وربما يعيش البعض أيضا لمجرد الدنيا. من الاهتمامات الجادة التي تغرس في نفوس الشباب تنظيم الوقت، خاصة داخل الأسرة، يعني في الإجازة اليوم والإجازة شهرين ونصف أو أكثر، ماذا فعلت أنت أيها الأب ويا أيتها الأم؟ هل فعلا حاولنا أن نرسم برنامج وجدول خفيف لنا ولأولادنا خلال هذين الشهرين والنصف، في الصباح كذا وفي الظهر كذا وفي العصر كذا وفي المغرب كذا وفي العشاء كذا، زيارة أقارب، رحلة برية، حفظ شيء من القرآن، قراءة كتاب، مشاهدة شيء، سماع شيء، مشاركة في مركز أو في دار تحفيظ أو غيره؟ رتب هذا البرنامج مع أولادك، اجعله يخرج منهم هم، اجتمع أنت وإياهم في لقاء أسري واجعلهم هم الذين يشاركون في رسم هذا البرنامج، سيكون لذلك أثر كبير. من الاهتمامات الجادة التي يجب أن نحرص على غرسها في نفوس الشباب التذكير بفضائل الأعمال، وهذا نغفل عنه كثيرا مع أن فيها حوافز عجيبة. خذوا كمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث رواه الترمذي بسند حسن. هذا الحديث يوجد لدى المرء السامع دافع الحرص على المحافظة على تكبيرة الإحرام طمعا في نيل البراءتين، البراءة من النفاق ومن النار. وهكذا تذكيره بمثل هذا الفضل سيجعله يحرص على الصلوات الخمس وعلى تكبيرة الإحرام 40 يوم. ومن تربى 40 يوما على مثل هذا أنا على يقين أنه لن يتراجع، وإن تراجع ذكره مرة أخرى ببعض الفضائل. وهكذا القطرة 11 تقوية إرادته وعزيمته. الشاب بحاجة دائمة إلى أن تغرس لديه قوة الإرادة والعزيمة حتى يستطيع السيطرة على نفسه وضبط تصرفاته. من ذلك مثلا تدريب الإرادة يبدأ بإلزام النفس بأعمال سهلة مع الحرص على الاستمرار، ومن ثم يضيف إليها عملا آخر بإلزام النفس بعمل آخر، وهكذا حتى تقوى الإرادة وتتحول الأماني إلى واقع مشاهد. أيضا مما يغرس لديه قوة الإرادة حرمان النفس من بعض الأشياء المعتادة، مثل الامتناع عن نوع من الطعام أو الشراب لتدريب النفس على تقوية الإرادة. أيضا تشجيع على الذهاب للمسجد 5 مرات كل يوم، بل التذكير إليها فهي خير وسيلة لتقوية إرادة الشباب دون تعنيف بل تشجيع. أيضا مما يغرس لديه قوة الإرادة استمراره على تمارين وحركات رياضية كل صباح ولو ل5 أو 10 دقائق، لكنك تغرس في نفسه أنه يستطيع أن يحافظ على هذه الحركات الرياضية كل صباح، ليس لمجرد الحركات الرياضية وإن كان فيها خير، ولكن الحرص عليه كبرنامج يغرس في نفس الإرادة والعزيمة وغير ذلك. حدثه مثلا عن مواقف الجادين والمخترعين خاصة المعاصرين، أكثر أمامه ذكر مواقف أهل العفاف والصابرين، أحضر له قصص أصحاب الهمم العالية، علق قلبه دائما بالله ومراقبة الله، وشجعه على حفظ بعض الأشعار في هذا الباب كقول الشاعر: كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وهكذا. القطرة 12 من نبع الحنان: تعرف على أصدقاء ابنك، ادعهم إلى بيتك، اقضي معهم بعض الوقت، تحدث إليهم، شجع العلاقات التي تعتقد أن لها تأثيرا إيجابيا على ابنك. إذا اكتشفت أن ابنك يقضي وقته مع الأصدقاء في أنشطة غير مقبولة، واجه ذلك بشجاعة ومباشرة. حاول أن توجد طرقا لشغل وقت ابنك بأشياء أخرى مما يجد فرصة لتقليل الاتصال بالقرين الذي ربما يقلقك يعني مشيه وذهابه معه. بل من الخطورة فرض العزلة على المراهق، ولكن وضع بعض الضوابط قد يساعدك في ضبط علاقاته، ومن هذا مثلا معرفته بصفات الرفيق الصالح. صعب تقول له لا ترافق، لا تخرج، لا تذهب مع أحد، لكن ضع لديه ما هي صفات الشاب الصالح أو الصديق الصالح حتى يستطيع هو أن يختار، وإن أخطأ يكون التوجيه والإرشاد. معرفته مثلا متى يعود ومتى يخرج، متى يعود للمنزل. لكن أن تقول لا تخرج أبدا صعب، لكن لما تقول له وتؤكد عليه عن قناعة وحوار أن السهرة ليلة مضار إلى آخره، وأن المناسب الرجوع في الساعة 10 أو 11 في الليل، فهو يعتاد على مثل هذا. القطرة 13: الحزم في لين. فمع كل ما تقدم فلا يجب أن يترك للشاب فعل ما يريد بالطريقة التي يريدها وفي الوقت الذي يريد ومع من يريد، وإنما يجب أن يعي الشاب أن مثل ما له من حقوق فإن عليه واجبات يجب أن يؤديها، وأن مثل ما له من حرية فللآخرين حريات يجب أن يحترمها. لكن تذكر أن الشاب لا يحب المتابعة المباشرة أو المباشرة والتوجيه المباشر، وستنجح معه عندما تشجعه على أن يشاركك في حياته واهتماماته ومعلوماته وأسراره. فقط اقضي معه بعض الوقت، أظهر اهتماما حقيقيا ببعض الأشياء التي يهتم بها، أصغي إليه، استمع منه، ناقشه بهدوء، احترم تفكيره، حتى ولو كنت تحمل وجهة نظر أو رأي آخر ستجد عجبا منه في الإقبال عليك والاستجابة لك. آخر قطرة وأصعبها: القدوة. أفضل وسيلة لتحقيق أحلامك في أولادك وهي أن تستيقظ وتنظر بصدق إلى حالك. فمهما قلت مهما حاولت فأعينهم تنظر لك ولأفعالك. والشباب اليوم يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. والوالد الحصيف يعرف كيف يتسرب إلى نفوس أبنائه ويؤثر فيها من خلال أفعاله وتبسطه ومخالطته وحسن تعهده ومتابعته ورحمته وتواضعه واهتمامه وتشجيعه وعطفه وعدله بين أبنائه. كل هذا في لين من غير ضعف، وشدة من غير عنف، وبذلك ينشأ الأولاد في جو كله بر ورعاية وحنان. ومثل هذا الجو لا بد أن يعطي في النهاية أولادا أبرارا أوفياء صالحين أسوياء مفتح الأذهان قادرين على العطاء مهيئين لتحمل المسؤوليات. أذكر أن أحد الآباء كان له مشكلة مع أحد أبنائه الصغار الذي يبلغ 10 سنوات في قضية أن هذا الابن لا يحترم الكبير، فدائما إذا أراد الأب أو من معه الخروج قام الابن بسرعة وخرج قبلهم ودخل قبلهم، فنبه الأب ابنه عدد من المرات فوجد أن هذه الصفة أصبحت ملازمة لابنه، فاستشار أحد المربين فقال له القدوة خير مثال. قال كيف أفعل؟ فأرشده إلى طريقة، قال له إذا أردت أن تخرج إلى المسجد فخذ يد ابنك ثم افتح الباب وقف وقل لابنك تفضل. وقد أمسكت يد ابنك، الابن مره مرتين سيشعر في النهاية أنه يخجل، كيف أن والده الذي يفتح له الباب ويقول له تفضل؟ يقول ذلك الأب فعلا أخذت ولدي بيدي ففتحت الباب ووقفت قلت ابني تفضل. يقول فجأة وإذا ابني يلتفت لي ويبتسم ويقول لا تفضل أنت، لا تفضل أنت. مرتين أو ثلاث يقول فأصبح الابن هو الذي يسابق ويفتح لي الباب ويقف لي وللآخرين الذين يكبرون سنا ويقول لهم تفضلوا. إذن هو نبع الحنان، نبع الحنان، أبوان ينضحان، حب ووئام ورفق وانسجام ورحمة واحترام، أحوج ما يكون له الأولاد في هذا الزمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أب يقول لدي 3 أولاد يخافون مني دائما، لا يصارحونني بما في دواخلهم، يشكون دائما لأمهم، مثلا لو أراد واحد منهم أي شيء يطلب أمه وهي تعلمني، وأنا دائما أقول لهم إذا أردتم شيء خبروني أنا أبوكم، لكن لا فائدة، ما السبب؟ ارجع إلى نفسك وارجع إلى ما قلت ولعلك تجد السبب. أنا أقول حاول، لماذا الأبناء يرجعون إلى أمهم ويثقون بأمهم ويطلبون منها؟ مؤكد أنهم واجهوا منك شدة وعنف ورفض طلباتهم، وشتان بين رفض الطلب وبين الإقناع في عدم جدية هذا الطلب وعدم الفائدة منه. ابني بدأ يطلع في أول الليل ولا يرجع إلا في آخره، وكلما أنصحه لا يستجيب، فما هو الحل؟ ملاحظة، علما أن لديه أخ كبير لم أعد أقدر عليه، يخرج باليوم واليومين كما أسلفت. المشكلة أننا لا نغرس لدى أبنائنا من البداية الكثير من الثوابت. تصور لو أنك كنت منذ أن بلغ الابن 10 سنوات 11 سنة 14 سنة وأن تغرس لديه أن السهر في الليل فيه كذا وكذا، ثم أن الرجوع في الأصل الرجوع إلى البيت الساعة 11 12، كيف سيكون الحال؟ ولذلك الثقة ليس معنى هذا أن الأبناء لا يخطئون، سيخطئون وسيخرجون وسيعصون، ولكن جرب وحاول وابذل المستطاع دون أن تمل. المشكلة أن يحصل الملل عند بعض الآباء أو عند بعض الأمهات ويرضى، والرضا على الخطأ لا يوافق عليه. لدي ابن عمره 9 سنوات يزعلني ما يعمل كثرة الحركة ولا يحترم أمه، وكثير ما أنصحه وضربته ولكن ليس هناك جدوى، كان في السابق يحافظ على الصلوات، كان يسبقني إلى الذهاب المسجد، أرجو منك النصيحة وإرشاد ما العمل. هي المشكلة، كثيرا ما أنصحه وضربته ولا هناك جدوى، هذه عبارات يأس، والضرب لا يجدي، الضرب لا يجدي، العقاب يمكن يكون شتان بين الأب الذي لا يضرب إلا في السنة مرة وبين الأب الذي يضرب كل أسبوع كل يوم، خلاص يعتاد على الضرب ولا يسمع ولا يستجيب، لكن الذي لا يضرب إلا في السنة مرة تجد أنه إذا ضربه أبوه تلك المرة تعجب، والده تصرف الآن تصرف غريب لم يعتد الابن عليه. 9 سنوات فرصة كبيرة، 9، 10، 11 سنة إلى 14 سنة 14 سنة والأبناء ينظرون، يعني أكثر ما يستفيدون من خلال النظر وليس من خلال السماع، من خلال النظر. ولذلك احرص أن تكون قدوة لهم، حاول فعلا أن تكون لهم قدوة في الذهاب إلى المسجد في مسابقة، أن تشجعه فعلا على الصفوف الأولى، أن تكافئه إذا سبقك إلى الصف الأول، وستجد أثر ذلك عند أبنائك. وكم جرب بعض الآباء مثل هذا فوجدوا خيرا، حتى أنه ربما هو يتأخر لكنه عود أبنائه على مسابقته للمسجد. هل من العيب أن نجري منافسة بين الأب وأبنائه في أيهم يسبق إلى الروضة، روضة المسجد؟ العيب عند الأب الذي أصلا هو دائما يتأخر عن المسجد، سيشعر بالخجل والاستحياء عندما يشعر أن أبنائه يسبقونه، وإن سبقوه أبنائه مرة مرتين ثلاث فإنهم سيتركون ذلك بعد، لأن والدهم ما أصبح منافس لهم. لكن هذا يدفعك أنت إلى أن تكون أنت حتى مسابق لأبنائك في الصف الأول أو في روضة المسجد. فجرب أن يكون بينك وبين أولادك منافسة في مثل هذا الباب. يا إخوة، يعني لاحظ الكثير من الأسئلة كلها حول مواقف معينة مع الأولاد والبنات، وهذا كما أسلفت لذلك أكثر الإجابة أشرت إليها في المواقف. لكني أؤكد أنه جميل جدا أن يحرص الأب أو الأم على المشاركة في بعض الدورات التدريبية التي تؤثر. هذه الكلمات سمعتها خلال ساعة أو ساعة وربع لا يكفي، الأصل أن نأخذ، وهذه إن شاء الله ستحول قريبا أو أنها حولت إلى دورة تدريبية لمدة 3 أيام كل يوم 5 ساعات بضرب الأمثلة وتطبيقها وغير ذلك. الدورات التدريبية هي التي فعلا تجعل الأب يغير كثيرا من طباعه وأموره ويتنبه لكثير من الأمور، أما هذه مجرد معلومات بحسب حالك وتخزينك لهذه المعلومات قد تستفيد منها والتنبه لها وكتابتها، ولكن لا يكفي. لكن لابد من تدريب النفس والمعاهدة بينك وبين الأم على سماع بعض الأشرطة المناسبة في هذا المجال وتكرارها وكتابة بعض النقاط وغير ذلك، خاصة الإجازة فرصة كبيرة ومناسبة فعل لتدريب الأولاد والتأثير عليهم. جربوا هذا. أسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولادكم وأن يحفظهم بحفظه وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب.